أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أنا ما أدري يعني هذا صوتي وقعا مش ما عالجنا بارحة بالليل ما تحسن، فالأمر إليهم إذا يتحملون الإخوة أتكلم، أما إذا ما يتحملون لابد أنه نعطل الدرس والأمر إليهم. يعني ملي نبدأ جيد، فأعتذر مقدما لأنه الصوت مو مناسب. إحنا في الأمس بينا بأنه أهم قضية في هذه المسائل هو المنهج، وقلنا بأن المنهج الذي نعتمده هو المنهج الذي يقوم على التفسير الموضوعي للآيات والروايات لا على المنهج التجزئي، بمعنى أننا عندما نريد أن نقف على مسألة لا بد أن نجمع كل النصوص المرتبطة بتلك المسألة ونحاكم تلك النصوص سنديا ومضمونيا، لا أن نأخذ النصوص بعنوان منفرد مستقل كجزر مستقلة فننظر إليها فنقول أن هذه الرواية بغض النظر عن غيرها تدل أو لا تدل. هذا المنهج أعزائي يوقعنا في أخطاء كثيرة، وأنا أعتقد أن أولئك الذين أنكروا نظرية ولاية الفقيه كان المنشأ الأساسي في ذلك هو النظر التجزئي إلى الروايات، فقالوا هذه ضعيفة هذه ضعيفة هذه ضعيفة، هذه هم دلالة ما فيها، هذه هم دلالة ما فيها، إذن لا دلالة على لا 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 دليل على نظرية ولاية الفقيه. ولكن نحن قلنا بأن الصحيح أن نتعامل معها جميعا كوجود واحد، عند ذلك الأسانيد يقوي بعضها بعضا والمضامين يفسر بعضها بعضا. نفس هذا المنهج أعزائي، ولا أريد أن أتهم النوايا، هو الذي وقع فيه أهل السنة خصوصا فيما يرتبط بإمامة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنهم عندما جاءوا إلى مسألة الإمامة والخلافة بعد رسول الله نظروا إلى الروايات رواية رواية، ففي جملة من الأحيان وجدوا أن الرواية ضعيفة السند، وفي كثير من الأحيان عندهم نظروا أن الرواية في نفسها لا دلالة لها على الخلافة وعلى الإمامة بعد رسول الله، ولكن لو نظروا إلى مجموع النصوص الواردة في حق علي كونوا على ثقة لكانت المسألة من البديهيات من الضروريات. أنا الآن أضرب لكم بعض الأمثلة حتى يتضح لكم، وهي رسالة مستقلة واقعا، الإخوة اللي يبحثون عن رسالة كلامية في إمامة أمير المؤمنين فليجمعوا هذه الروايات، وهي روايات البعدية أن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يرتبط بما بعده ماذا قال؟ بعدي بعدي بعدي، أنا أنقل لكم بعض الروايات، وهذه روايات أعزائي صحيحة السند، أعلائية منقولة إما من صحيح البخاري، إما من سلسلة الأحاديث الصحيحة، إما من صحيح سنن الترمذي، إما من المطالب العالية، إما من مسند أحمد، وهكذا وهكذا. فالروايات كلها ماذا؟ صحيحة السند. ما جئت برواية ضعيفة السند على الإطلاق. الرواية الأولى قال: أنت خليفتي في كل مؤمن بعدي. الرواية الثانية: يكون بعدي 12 خليفة. رواية ثالثة: سيغدرونك من بعدي. رواية رابعة: إن هذه الأمة ستغدر بك من بعدي. رواية رابعة: لا تقع في علي، فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. إنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. هاي روايات أنا أعبر عنها منظومة روايات البعدية. طبعا التفتوا جيدا، عشرات الروايات، أنا لا أقل 15 رواية ناقلين أنا، وكلها بعدي. هذه نقطة. النقطة الثانية: اتفقت كلمة علماء السنة حتى الوهابية، حتى الوهابية، أن البعدية بلا فصل. هاي روايات البعدية دالة على عدم الفصل. مو بعدي يعني بعد 200 سنة. التفتوا لي أعزائي، بعدي يعني بلا فصل. واستدلوا هم بروايات اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، هاي روايات عندهم، التفتوا لي جيدا. وقالوا هذه دالة على الخلافة بلا فصل. إذن من بعدي عندهم فيها دلالة على الفاصل أو لا تدل على الفاصل؟ لا لا أبدا، لا تشمل مع الفاصل. طبعا هذه الرواية وإن كان المشهور في كلماتهم صحيحة، إلا أن العلامة الوادعي في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة بيّن علل هذه الرواية وأنها ضعيفة. طبعا العلامة الوادعي إمام الوهابية وإمام السلفية في اليمن. العلامة الوادعي كتبه إذا أخذتوها من الكتب المعتمدة عند الوهابية، وكتب قيمة عند الحق والأنصاف، لا أقل عند الروايات الصحيحة مما ليس في الصحيحين في 6 مجلدات، مو مثل مستدرك الصحيحين اللي هم لا يقبلون، هذه يقبلونها هنا. وبنته أيضا من الفاضلات أم هادي الوادعي، أيضا لها كتب المسند الصحيح مما ليس في الصحيحين. التفتوا لي جيدا، هناك يثبت بطلان هذا الحديث: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هسه أنا ما عندي شغل في هذا، أريد أقول أنه هم يصرحون أنه من بعدي يدل على ماذا؟ على عدم الفصل. هسه قد يقول قائل: سيدنا ما بها دلالة. ولكنه انظروا، إذا نظرت إلى هذه الروايات منفصلة، وإذا نظرت إلى هذه الروايات ماذا؟ متداخلة كموضوع واحد. أنا جمعتها، التفتوا. قال: يكون بعدي اثنى عشر خليفة ضموها إلى رواية أنت ولي كل مؤمن بعدي، تجدون كاملا. إذن علي هو ماذا؟ هو الخليفة الأول، ولكن بضم هذه الرواية إلى ماذا؟ إلى هذه الرواية، أنت ولي كل مؤمن بعدي، سيغدرونك من بعدي. هذه لو تترك وحدة يقول ولي بمعنى ماذا؟ بمعنى المحب. ولكن عندما يقول يغدرونك من بعدي، رواية أخرى، سيغدرونك من بعدي إنك لا تدري ما أحدثنا بعدك. إذن تبين هذه روايات أحدثنا مرتبطة بماذا؟ ها؟ بروايات الولاية، مو بروايات شيء آخر. لأنه لو تقرأها مستقلة أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وأحدثوا ماذا؟ لعله واحد يقول أحدثوا مولانا سوى صلاة التراويح. لا 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 لا، من قال بأنها مرتبطة بصلاة التراويح؟ لا، مرتبطة بماذا؟ سيغدرونك من بعدي، وهناك شواهد. إذن أعزائي، المنهج القويم في أي مسألة أساسية في المعارف، وخصوصا من هذه المسائل من قبيل ولاية الفقيه، لا ينبغي أن تدرس مستقلة منفصلة بعضها عن بعض سندا ودلالة. هذا الذي أنتم وجدتم أن سيد الخوي وقع في هذه المخمصة، وهو أنه نظر إلى الروايات نظرة ما هي منفصلة، قال هذه الرواية لا سندها تام ولا دلالتها تام، هاي الرواية الوراثة لا دلالة فيها، الأمانة لا دلالة فيها، الخلافة لا دلالة فيها، الحصون لا دلالة فيها، إلى آخر. ولكن لو كان قد نظر إلى هذا المجموع كان عنده من الواضحات أن الرسول صلى الله عليه وآله، لأنه قرأنا لكم الروايات، كل هذه الروايات كانت بصدد ماذا؟ بصدد كلها جاءت عن رسول الله، هو الذي عبر عنهم الوراثة، هم الذي عبر عنهم الخليفة، هو الذي عبر عنهم الأمناء ونحو ذلك. ومن هنا أعزائي المنهج الذي أعتمده، بعد لا يجيني واحد يقول لي زينة هاي الرواية ضعيفة، قد تكون هاي الرواية ضعيفة، ولكن من حيث السند يشد بعضها ماذا؟ بعضا، يقوي بعضها بعضا، يصحح بعضها بعض. وهذا الذي الآن السيرة العقلائية قائمة على هذا، أساسا حجية التواتر قائمة على هذا. التواتر هل ينظر إلى صحة السند أو لا ينظر إلى صحة السند؟ في التواتر ينظر أو لا ينظر؟ لا ينظر، وإلا لو ننظر إلى صحة السند لعله لا تثبت لنا بعض البلدان النائية أيضا. لماذا؟ لأن الناقل هذا غير صحيح السند، هذا غير ثقة، هذا غير عادل، هذا غير عادل. إذا لو نظرت إلى خبر في التواتر هل تصل إلى التواتر أو لا تصل؟ لا تصل. نفس هذا الكلام نقوله ماذا في الأخبار المستفيضة دون التواتر، لا ننظر أيضا إلى السند أيضا. وإلا لو كان الملاك هو النظر إلى رواية رواية، كونوا على ثقة، حتى القرآن بعد لا يمكن إثبات تواتره، لأنه كثير من الروايات ما هي ضعيفة. هذا من حيث السند، ومن حيث المضمون ماذا؟ ها؟ مو يشد بعضه بعضا، بل يفسر بعضه بعض. وهذه روايات أنتم تعملون بهذا الأصل في النصوص القرآنية، فلماذا لا تعملون بهذا الأصل في النصوص ماذا؟ في النصوص الروائية. ولذا أنا أعتقد بأن هذا المنهج ينبغي أن يكون بعين الإخوة عندما يدخل في بحث من الأبحاث، خصوصا الأبحاث التي وردت فيها روايات متعددة. مرة أن البحث لم يرد فيه إلا رواية واحدة، لا طريقة لا إلى التقوية السندي ولا إلى التفسير المتني، ولكن إذا وردت عشرات الروايات كما في نظرية مسألة ولاية الفقيه، لا أقل، أنتم انظروا كل من استدل أقل استدل بعشرين إلى ثلاثين رواية إن لم تكن أكثر. إذن لا يمكن أن نفصلها ونجعلها جزر مستقلة. وهذا هو السبب في أن البعض استعمل المنهج الموضوعي فانتهى إلى نظرية ولاية الفقيه. طبعا أنا من أقول نظرية أعزائي ليس لا يتبادر إلى الذهن، يعني أرد أقول احتمال، لأن هذا لفظ النظرية بعض الأحيان يتصور منه أنه أرد أقول هذا مو ثابت، كما يقال في العلوم الطبيعية نظرية. لا لا لا، مقصودي من النظرية يعني مو من اليقينيات ومن البديهيات، ومن المسائل النظرية التي تحتاج إلى دليل. أنا أعبر عنها بنظرية ولاية الفقيه، مو هنا، حتى مسألة المهدوية أنا أعبر عنها ماذا؟ الأطروحة المهدوية. لماذا؟ لأنه يوجد بحث مفصل بأنه أساسا الجميع متفق على أن المهدي سيظهر في آخر الزمان. أما من هو هذا المهدي، حي أو ليس بحي، عشرات المسائل محل ماذا؟ محل الكلام. ولذا الآن نظرية الوهابية المحدثين منهم أساسا أنكروا الإمام المهدي، حتى أنه الإمام الثاني عشر أو أنه من نسل المهدي، يقولون هو عيسى، خلصت القصة. هاي النظرية الحديثة مالتهم، يقولون بأنه المهدي الموعود به هو من؟ هو عيسى. والروايات التي تكلمت عن أنه من ولد فاطمة، هذه روايات ضعيفة السند ومكتوبة رسالة دكتوراه مولانا أعزاء الحنش كاتب السوري، رسالة دكتوراه، كل روايات المهدي مولانا مضعفة، مولانا كل روايات المهدي سنة وشيعة، اللي يكون في علمكم يكون في علمكم، لأنه رايح مستعرض كل روايات السنة الشيعة أيضا من كتبنا، يقول وهي ضعيفة على مبانيكم. لا يتبادر إلى مرارا أنا ذكرت أن الطرف الآخر وضع يده على يد وجلس أو ده يشتغل، فعليكم أن تشتغلوا عزيز. من الكتب الخطيرة هذا الكتاب، وهي رسالة دكتوراه أعزائي، المهدي المنتظر في تراث السنة والشيعة تحت هذا العنوان. ورواية رواية 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 آخر المطاف يقول لم يثبت أنه يوجد في آخر الزمان شخص اسمه المهدي غير من؟ غير عيسى بن مريم. خلصت. إذن أعزائي، المنهج الذي أدى بالمنكرين إلى أن ينكروا نظرية ولاية الفقيه، اللي قلت أنه المنكرون هم الشواذ في مدرسة أهل البيت، المنكرون هم الشواذ في مدرسة أهل البيت، هاي اثنين ثلاثة، المنكرون هم الشواذ في مدرسة أهل البيت، وإلا النظرية الموجودة هي ماذا؟ الإيمان بنظرية ولاية الفقيه. وفي اعتقادي أن السبب في إنكارهم هو المنهج الخاطئ الذي اعتمدوه رجاليا ومضمونيا. ولذا اختلافي أنا مع السيد الخوي، سيدنا الأستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه، ليس اختلاف في بعض المباني، لا لا، اختلاف منهجي، أن هذا المنهج منهج خاطئ، هذا ما أعتقده. طبعا الكلام ليس موجه إلى الأشخاص، هسه بكرة في الفضاء قنوات وكذا بل يهين السيد، لا 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 أبدا، لا إهانة، الأشخاص مقدسون محترمون، البحث بحث ماذا؟ بحث علمي. وهو أن هذا المنهج أدى به إلى جملة من النظريات، ليس هو، كذلك بعض تلامذته، طبعا بعض أواسط تلامذته، وإلا جملة من أكابر تلامذته أيضا قالوا بولاية الفقيه. سيد محمد باقر الصدر قال بولاية الفقيه، وهو من الطبقة الأولى من تلامذته. نعم بعض أواسط تلامذته هؤلاء هم الذين أنكروا ماذا؟ ولاية الفقيه. وأتصور أن السبب أيضا مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى المنهج، مرجعه إلى المنهج، مرجعه إلى المنهج. ولذا أعزائي في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل عليكم أولا أن تحددوا المنهج. هل منهجكم منهج المنهج الذي سار عليه السيد الخوئي، وهو الذي أعبر عنه المنهج التجزيئي في فهم النصوص الواردة في ولاية الفقيه، أو المنهج الموضوعي الذي اعتمدناه في ماذا؟ في مسألة ولاية الفقيه. طبعا اتضح للأعزة حتى على المنهج التجزيئي جملة من الروايات نحن من حيث السند صححناها، ومن حيث المتن أيضا ماذا؟ تممناها. هذه واحد. القضية الثانية أعزائي أن الولاية المبحوث عنها هنا ليست الولاية الحسبية. ومما يؤسف له أنه إلى الآن ممن يدعي العلم وممن ينسب نفسه إلى أهل العلم يتصور أن الولاية الحسبية هي الولاية التي يقول بها القائلون بولاية الفقيه. لا أعزائي، الولاية المبحوث عنها في ولاية الفقيه هي الولاية المجعولة المنصوبة من قبل ماذا؟ من قبل الشارع. هذا محل النزاع، هل جعلت أم لم تجعل؟ هل جعلت كما ولاية الأب على ماذا؟ على أولاده. هذه ولاية جعلت من قبل من؟ من قبل الشارع. هذه مو ولاية مدنية أو ولاية حسبية، وإنما ولاية ماذا؟ ولاية مجعولة. فلهذا ترتبت عليها الآثار من البيع، من الشراء، من النكاح، من إلى هذه. الشارع أعطى هذه الولاية، ولا لو الشارع ما معطي هذه الولاية يستطيع أن يتصرف في أولاده أو لا يستطيع؟ لا يحق له أبدا أن يفعل أي شيء لأولاده. البحث في ولاية الفقيه الولاية المجعولة والولاية الحسبية التي قال بها السيد الخوئي وغيره من بعض تلامذته، هذه ليست هي الولاية ماذا؟ المجعولة، اللي اصطلحنا عليها بالولاية المدنية. وذكرنا ذلك، قلنا أن السيد الخوئي صرح بذلك، وجملة من الأعلام الذين بحثوا صرحوا بذلك في صفحة التنقيح الجزء الأول صفحة 423. قال أن الأمور الحسبية وإن كانت حتمية التحقق فإن تلك الأمور لا يمكن للشارع إهمالها، كما لا يحتمل أن يرخص فيها لغير الفقيه، فيستنتج بذلك أن الفقيه هو القدر المتيقن في تلك التصرفات. يا تصرفات، تصرفات الأمور الحسبية. سيدنا هذه هي الولاية. قال وأما الولاية فلا، هذه لا علاقة لها بالولاية المبحوث عنها. عد يشير السيد الخوي يقول ولو عبرنا بالولاية فهي، ولو عبرنا يعني لا نعبر أصلا، ليست هي الولاية الشرعية. ومن هنا فلا تترتب عليها الأمور التي منها يظهر، من هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال ولا نصب القيم أو المتولي، لأن هذا كله من شؤون الولاية، والولاية الحسبية ليست ماذا؟ ليست ولاية. نعم، لو تروح إلى السيد الخوئي تقول له سيدنا أكو يتيم شو نسوي، هذا يقوم بإدارة أمره، ولكن من قبل الشارع منصوب له من باب أنه لا يضيع حق هذا اليتيم. ياهو منه التفتوا لي أعزائي، مو من باب أن الشارع أوكل إليه هذه المسؤولية،
وقال أنت مسؤول، كما لو سأله الجاهل في حكم المسألة عند ولاية الإفتاء يجب عليه أن يفتي، لا، قال لأن هذا وقد عرفت عدم ثبوتها أي الولاية بدليل، وإنما الثابت ما هو؟ أن له التصرف في الأمور التي لا بد من تحققها في الخارج، هذا اللي لا بد أن تتحقق. هسه إذا كان الفقيه فبها ونعمل، إذا ما كان الفقيه منهم مولانا ها عدول المؤمنين، إذا ماكو عدول المؤمنين منو أعزائي هالناس مولانا يقوم. إذن أعزائي الولاية الحسبية مشترك لفظي بين ماذا؟ بين الولاية المبعوث عنها وبين الولاية التي يقولون فيها. ولذا السيد الإمام قدس الله نفسه في كتاب البيع المجلد الثاني صفحة 502 ثم إن في الحسبيات المذكورة، يعني الأمور الحسبية، صفحة 502 كتاب البيع هل يجوز لعدول المؤمنين التصرف، إن في الحسبيات المذكورة لا دليل على نصب الشارع للتصدي لما ذكر، ما عندنا دليل أن الشارع نصبه لهذا، وبحث ولاية الفقيه ماذا في أنه يوجد الدليل أنه نصبه ماذا لهذا، والأمور الحسبية لها دليل على أنه نصبه لهذا. نعم العقل والعقلاء يرون أن هذا أمر ضروري لا بد أن يتحقق، كما أنت لو تروح الآن إلى المجتمع الصيني اللي لا يعتقد بوجود الله، عقله عقلاء أيضا يقول لا بد أن الحياة تكون ماذا منظمة، تنظيم الحياة هذه أمور حسبية، هذه أمور حسبية، إدارة من لا قيم له الدولة تقوم به هذه أمور حسبية. يعني الشارع جعل الحكومة الصينية وعده ولاية ملا مو عزيز مو الشكين. قال لا دليل على نصب الشارع للتصدي لما ذكر حتى يكون، التفت إلى العبارة، حتى يكون كل متصد لذلك بحكم العقل أو الشرع وليا منصوبا من قبل الشارع. لا لا مو ولي منصوب من قبل الشارع. ولذا أعزائي إذا السيد الخوئي باعتبار يؤمن بالولاية الحسبية، إذا السيد الخوئي أراد أن يقوم بأمور حسبية مخالفته ليست مخالفة الوالي الشرعي والولي الشرعي. لماذا؟ لأنه هو يقول بأنه ليس منصوبا من قبل الشارع، وإنما المخالفة ماذا؟ في أمر عقلاء. هو يرى أن المصلحة هذا أنت تقول له ماذا؟ تقول له هاي المصلحة مو. أما في الولاية الشرعية تستطيع أن تخالف أو ليس من حقك أن تخالف؟ قال والراد عليهم كالراد عليهم فإنهم حجتي عليكم، هاي الولاية الشرعية. ومن هنا إذا نصب لا يحق لأحد أن يعزله، ومن هنا إذا أمر وكيله شيء لا يحق لأحد أن يخالف. لماذا؟ لأنه منصوب شرعي. هذا ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزة، ولأنه كثير من الأعزة إلى الآن أجد يكتبون هنا وهناك أن سيد الحيدري لماذا يقول أن سيد الخوي لا يؤمن بالولاية الشرعية، هو قائل بالولاية الحسبية. هؤلاء ماذا اختلط عليهم الولاية الشرعية التي هي بنصب من الشارع والولاية العقلائية التي لا علاقة لها بالشارع. قال لم يكن وليا منصوبا من قبل الشارع، ما الفرق؟ ما الفرق سيدنا؟ قال بحيث يترتب على ولايته ما يترتب على ولاية الفقيه. لأنه ما الذي يترتب على ولاية الفقيه؟ الراد عليه راد ماذا؟ عليهم. أنهم حجة منصوب من قبل الإمام الحجة سلام الله عليه، فإنهم حجتي عليكم. أمثلته قال من نصب غيره وعزله إلى غير ذلك، بل لا يستفاد من البيان المتقدم إلا وجوب تصديه وعدم جواز إهمال ذلك العمل فقط، هذا مو أكثر. وإلا الشارع ما قال له يجب عليك إن لم تفعل ماذا، أنا جعلتك وليا في هذا، أبدا ما قال له. أعزائي، من قبيل الواجبات الكفائية، في الواجب الكفائي إذا وجدت ميتا يريد مقدمات الدفن أو الصلاة يجب أو لا يجب، ولا يوجد غيرك، ولا يجب أو لا يجب، يجب أو لا يجب، نعم يجب من باب الوجوب الكفائي. سؤال، يعني الشارع أعطاك الولاية؟ لا عزيزي، واجب شرعي لا بد أن يؤدها، مو ولاية هذه، لا علاقة لها بالولاية حتى تستطيع أن تمنع الغير أو إلى غيره. أما في مقام الولاية، ولهذا تجد هذا الفرق في الوجوب الكفائي، أنت لا تستطيع أن تمنع الغير أن يقوم بهذا العمل. تستطيع أن تمنع؟ إذا واحد قال أنا أريد أسوي، تفضل، تقول له لا أمنعك، يقول له مو من حقك أن تمنع، لأنه هذا واجب كفائي. أما ولي الميت يستطيع أن يتصرف أو لا يستطيع؟ أصلا لابد حتى الصلاة لابد تأخذ إذن ممن؟ من الولي. لماذا؟ لأن الشارع أعطى له ولاية، لا يحق لك أن تتصرف من غير إذن الولي. إذن أعزائي، في الولاية الشرعية أنت ليس لك الخيار إلا أن تطيع من؟ الولي الشرعي. أما في الولاية الحسبية لا، أصلا لو تصدى لها أعلم العلماء والمراجع في الأمور الحسبية تقول لا أنا ما أعتقد أنك أهل الخبرة، صير على جانب أنا أقوم بالعمل. خالفت الشرع أو لم تخالف؟ لا، لأنه هو واجب شرعي لكل من يستطيع أن يقوم به. هسه هو يقوم به أو ماذا؟ أو أنت تقوم. ولذا في الولاية الشرعية إذا حكم الوالي حتى باقي الفقهاء يجب عليهم ماذا؟ أن يطيعوا. أما في الولاية الحسبية أيضا كذلك لا يستطيع. وأنا أتصور أن الفقهاء الذين قالوا إذا تشاح أو تزاحم الفقهاء فيقدم السابق زمانا، هذا في الأمور الحسبية، لا في الولاية ماذا؟ لا في الولاية الشرعية. في الولاية الشرعية لا علاقة لها بالزمان. حتى لو تصدى من له أهل إلى الأمور الحسبية ثم وجد الولي الشرعي فهو مقدم على الولاية ماذا؟ على الولاية الحسبية. إذن أعزائي، اتضح لنا أن محل النزاع في ولاية الفقيه ليست هي مسألة الولاية الحسبية حتى يقول نعم السيد الخوئي أنكر من هنا ولكن أثبت من هناك فالنتيجة واحدة. لا عزيزي، لا يقول النتيجة واحدة إلا جاهل بالفقه. كيف تكون النتيجة واحدة مع أنه في الولاية يستطيع أن ينصب ويعزل ويمنع ويفعل، أما في الولاية الحسبية لا يستطيع أن ينصب ويعزل ويمنع، لا يستطيع، النتيجة ليست واحدة. وإلا يلزم المثال اللي أشرنا إليه، يا مثال، مثال ولي الميت وشخص عليه الواجب الكفاية. إذن فتحصل إلى هنا أعزائي محل النزاع أين؟ في الولاية. شنو؟ في الولاية الشرعية المنصوبة من قبل الشارع، لا الولاية الحسبية. هذا من الأمر الثاني. الأمر الثالث والرابع إن شاء الله نوكله إلى يوم السبت، وهو أنه الولاية الشرعية لها مصادق، إما على مستوى الولاية الشرعية، دا أتكلم من الولاية الحسبية، على الأمور الفردية، وإما على مستوى الأمور الاجتماعية، وإما على مستوى زعامة الدولة والأمور ماذا؟ السياسية. ونحن أثبتنا ولاية الفقيه تشمل كل هاي الدوائر، لو تشمل بعضها دون البعض الآخر، أي منها؟ هذا محل نزاع آخر بين فقهاء الإمامية. يعني النزاع الأول في المنهج، النزاع الثاني في شنو؟ في الخلط بين الولاية الشرعية والولاية الحسبية. النزاع الثالث في دائرة الولاية، أي حد هذه الدائرة؟ هذا الثالث. الرابع وهو النزاع الأساسي الذي هو محل الكلام، هو من أعطي مقام الولاية في الأمة، هذا هو الأمر الرابع. هسه الآن أعز إن شاء الله احنا السبت سوف نشير إلى هذا تقريبا، أبحاث ولاية الفقيه. أنا بعد أريد أكتفي بها إلى هنا، يعني إلى هنا احنا بالضبط مولانا صار عندنا 77 درس في ولاية الفقيه، 77 درس. أرجو الله سبحانه وتعالى أنه تتهيئ الظروف اللازمة لطبع هذا الكتاب. 44 درس كانت في إثبات أصل نظرية ولاية الفقيه، و33 درس كانت في الشروط العلمية للمرجع. ماذا؟ ها؟ من هو الفقيه الذي أعطيت له هذه الولاية؟ إذا الإخوة واقعا يقترحون علينا إن شاء الله إلى يوم السبت أنه شنو ما هي الموضوعات اللاحقة التي ندخلها، موضوع جديد وأيضا محل ابتلاء يكون، مو من الموضوعات المحترقة التي لا قيمة لا علمية ولا عملية لها. الماء طاهر ومطهر بيني وبين الله، أنا عندي استعداد هنا أبحث لكم يا مولانا 6 شهور، ولكن بينك وبين الله شنو فائدة العلمية، شنو فائدته العملي؟ اقترحوا علينا بعض الموضوعات التي فيها فائدة علمية أولا، وفيها أبعاد ماذا؟ ابتلائية وعملية ثانيا. والحمد لله رب العالمين.